بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من المدينة المنورة السعودية. تقول: أنا في قديم الزمان كنت صغيرة وما كنت أصوم، لأن عندنا كنا نرعى الغنم ونتعب وفي حرارة الجو ما نقدر نصوم، ما كنت أعرف أنه لازم أصوم، يعني ماذا علي الآن؟ أختي أمة الله من المدينة، الحمد لله الذي من عليك بالعلم النافع، وأسأل الله تعالى أن يوفقك للعمل الصالح، واللي عليك بارك الله فيك أن تقضي هذه الأيام، تحاولين ترجعين إلى عدد هذه الأيام، فإذا علمت عدد الأيام تقضينها، إذا ما علمت تحاولين تصومين قدر المستطاع حتى تطمئن نفسك ويرتاح قلبك أنك أديتي الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليك، وليس عليك إلا القضاء، لأنك كنت تجهلين يعني ما يترتب على ذلك. تقضين هذه الأيام بارك الله فيك. أميرة من الكويت تقول: قبل 13 سنة سكننا بيت جديد، وتقول: ما أدري، أنا قلت إن شاء الله أذبح، أو ودي أذبح أضحية لوجه الله إلى آخر. تقول: يعني أنا أعاني وأفكر كثير في مثل هذا الأمر، وذكرت يعني أشياء كثيرة، تقول: أنا أرسل الضحايا خارج الدولة إلى آخر ما ذكرت. أميرة من الكويت بارك الله فيك، ما عليك شيء، الأصل براءة الذمة، أنت ذمتك برية وأنت شاكة، تقول: يمكن أنا قلت إذا دخلت البيت أذبح ذبيحة، ما 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 يعني ما تيقنت هذا، ما عليك شيء بارك الله فيك، وانصرفي عن مثل هذه الهواجيس والوساوس والتفكير، ما له قيمة، لأنك رسالتك طويلة وذكرتي معاناتك، كيف تعانين بشيء ما له يعني رصيد من الواقع، ما له أساس. وبعدين اللهم بارك تبعثين ضحايا خارج الدولة، هذه نعمة من نعم الله، بارك الله فيك. أبو سعيد من أمريكا يقول: بالنسبة لأبناء الجالية العربية، يقول: الكثير منهم يقوم بجمع التبرعات شبه شهري، إذا لم يكن في بعض الأوقات أسبوعي، يدعمون فيه الفقراء والمساكين والمحتاجين والمرضى في بلادهم المنكوبة من ويلات الحروب، يقول: بعضهم يخرجها بنية الزكاة، هل هذا جائز؟ أبو سعيد بارك الله فيك، إذا كانت اللجنة القائمة على جمع التبرعات لديها فقه وفهم لأحكام الزكاة وأحكام الصدقات، ما في بأس، يعرفون بأن هذه تعطى للفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، ولا شك إن إذا ذهبت إلى هذه البلدان التي تعاني فتن وحروب وفيها مهجرين ونازحين وفيها كذا، أكيد هؤلاء أولى بالزكاة من غيره، ما في بأس، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من العراق تقول: ما حكم الشرع في أمي، تقول: أعطت حصتها بيت الورثة للأولاد الذكور، تقول: أخاف أموت ويأخذون البنات من حصتي، وتكون تقول حصتي وأنا حرة فيها، وإخوتي يعني غصبون على التنازل لهم مقابل مال قليل هم قدروا في البيت. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لما يتركه الميت يسمى تركة، وهذه التركة تولى الله جل وعلا توزيعها، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الله في حكمه سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقيام والدتك بإعطاء الذكور دون الإناث بدعوى أن حتى لا تأخذون، هذا لا شك بأنه ظلم فاضح، نسأل الله أن يتوب عليها قبل الوفاة. وكون إخوانكم يجبرونكم على هذا على مال زهيد، هذا لا يعني حل الأمر، ما زالوا يعني يضعون أيديهم ظلما على هذا البيت، إلا أن ترضوا أنتم، إذا رضيتم واقتنعتم بهذا المال من دون إكراه، هذا راجع لكم، أنتم أسقطتم حقكم. أما هم يغصبونكم كما ذكرت في السؤال فهؤلاء ظلمة يتقون الله ويخافون الله ويراجعون أنفسهم قبل أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة ليس هناك دنانير ولا دراهم ولا ذهب ولا فضة من حيث المعاوضة والمقابلة، إنما حسنات وسيئات. ولذلك أخت الفاضل انصح الوالدة إذا كانت عايشة، انصح إخوانك، ذكريهم بالله، قولي لهم هذه دنيا ستذهب وتذهبون عنها، إما تترككم ولا تتركونها، ستقفون بين يدي الحكم العدل سبحانه وتعالى. وقولوا لهم يتقوا الله ويعدلوا في هذه التركة. جميل إبراهيم من عمان يقول أنا كنت أعمل في شركة من 10 سنوات، الآن إحنا لنا حقوق ورواتب، صاحب الشركة باع هذه الشركة كاملة بديونها لشخص آخر، الآن شرعا من يتحمل حقوقنا، المشتري الجديد أم المالك القديم؟ أخوي جميل من عمان بارك الله فيك، الأصل أن الذي يتحمل هو المالك القديم، إلا أن يكون قد اشترط على المالك الجديد أنه يتحمل جميع الديون وجميع الالتزامات التي عليه. فإذا قال المالك القديم عندي موظفين لديهم رواتب، عندهم نهاية خدمة، عندهم كذا وكذا، واشترط على صاحب الشركة الجديدة، نعم يتحملها. أما إذا ما اشترط عليه هكذا باعه وخادعه وأخفى ما يتعلق بالديون وأخفى ما يتعلق بالحقوق، فترجعون للأول بارك الله فيك. أمينة من الجزائر بارك الله فيها تقول أنا مقيمة في فرنسا، وتقول عندي ولد عاش 10 دقائق فقط ومات ودفنوه من غير أن يغسلوه، ما الحكم؟ أختي أمينة من فرنسا بارك الله فيك وأصلك من الجزائر، لا شك بأن هذا محرم ولا يجوز إلا إذا كانوا يجهلون أو أخطأوا أو نسوا، فالله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو يكونون يجهلون، يعني يعيشون في بلاد ما عندهم فقه، ما عندهم يعني معرفة بأحكام الجنائز، يعني أسأل الله تعالى أن يعفو عنهم. أما طفل عمره ولد سليما وعاش 10 دقائق ثم توفي، هذا يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر عموما هؤلاء، أنت ما عليك شيء. والآن لا ينبش القبر ولا يخرج يغسل، لا خلاص ما دام مضى عليه وقت، لكن عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله وأن يتعلموا مثل هذه الأحكام الشرعية. أم بكر من تركيا تقول هل يجوز ملء الفراغات رسمة الحواجب بمادة تحقن بها الحواجب بدون خروج دم، وهل يعتبر هذا من الوشم؟ أختي أم بكر من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة للفراغات الحاصلة في حواجب المرأة والتي يعني يظهر بأنها مشوهة لها، نعم يجوز حقن هذه الفراغات بمادة، لكن بعيدا عن الوشم، لا تكون مثل الوشم، وإنما مادة تعيد الحاجب إلى طبيعته الأصلية، ما في بأس في ذلك والحمد لله رب العالمين. أم عمر من سوريا تقول تسحرت ونسيت أشرب ماء ولكني تمضمضت بس ما بلعت الماء، لكن حسيت في أثر الماء في فمي، هل يكون أكون قد أفطرت؟ أم عمر من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة للصائم يتمضمض ويستنشق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ويتمضمض، وطبيعي يبقى أثر الماء في الفم طبيعي، لذلك أنت ما عليك شيء، وابتعدي عن الوسواس والشك، وابتعدي عن مثل هذا التفكير، لأن هذا طبيعي، تمضمضتي في وقت السحر وتمضمضتي في النهار، أنت ما تصلين مثلا الظهر والعصر في النهار، تتوضعين تتمضمضين تستنشقين، طبيعي يبقى اللسان رطب والفم يبقى فيه شيء من بقايا الماء، هذا ما عليه شيء، هذا مما يعني عفت الشريعة عنه. نور من العراق تقول أنا متزوجة من 7 سنوات ولم أرزق بالذرية لحد الآن، والسبب أن زوجي لديه عقم، تقول أحيانا يوسوس للشيطان بالطلاق، ماذا علي أن أفعل؟ أختي نور بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يؤلف بينك وبين زوجك. أختي الفاضلة بالنسبة للأولاد حق مشترك بين الزوجين، حق مشترك بين الزوجين، ويجوز للإنسان أن يطلب الطلاق إذا كان والله الطرف الآخر عقيم مثلا، خاصة إذا كان الزوج طبعا تطلبين الطلاق في مقابل عقم الزوج، لكن الأفضل والأكمل البقاء مع الزوج. والحمد لله الآن هناك يعني وسائل كثيرة، الآن تطور الطب ولله الحمد، هناك ما يسمى بأطفال الأنابيب، هناك ما يسمى بالتخصيب، أشياء كثيرة ممكن يسلكها زوجك إذا ثبت أنه عقيم وأنه يعني ما ينجب. والزوج كذلك في المقابل إذا كانت امرأته أيضا عقيما يتزوج عليها، ما فيها شيء، يعني ما دام أنه يرغب في الولد. أما إذا كان ما يرغب يبقى معها. بارك الله فيك، أنصحك يا أخت الفاضلة تصبرين وتخبرين زوجك بضرورة العلاج وأخذ الأدوية، وممكن تسعون عن طريق أطفال الأنابيب بالضوابط الشرعية اللي دائما نذكرها. بارك الله فيك. أبو البراء من اليمن يقول: سهوت عن صلاة العصر ولم أذكر إلا والمؤذن يؤذن لأذان المغرب، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أبو البراء بارك الله فيك، طبعا أنت الواجب عليك أن تصلي العصر. أنا ما أدري سؤالك، طبعا أكيد هذا من الأيام الماضية، الواجب عليك أن تصلي العصر، لأن الصلاة لا تفوت بفوات وقتها لمن نسيها مثلا أو نام عنها أو أخطأ الوقت مثلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن عندنا صورة السؤال اللي ذكرت، تقول أنت أدركت يعني نسيت صلاة العصر وانتبهت إلا عند أذان المغرب، إذا استطعت أن تصلي أثناء الأذان العصر، هذا مستقبلا طبعا، يجب عليك مباشرة تصلي العصر أثناء الأذان حتى تدرك صلاة المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات واجب. إذا ما استطعت وصلوا الناس المغرب، يعني أدركت الناس يصلون المغرب وأنت ما صليت العصر، تصلي معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام من الركعة الثالثة تقوم وتأتي بركعة رابعة، لأن هيئة صلاة العصر رباعية، عدد ركعاتها أربعة، فتقوم وتأتي ثم تصلي المغرب بعد ذلك، لأن الترتيب بين الفوائت في اليوم الواحد واجب. حنان من ليبيا تقول: نحن إخوة بنات وأولاد، والدنا توفي، الأخ الكبير هو ولي الأمر حاليا بتوكيل منا جميعا، مع العلم أننا كنا تحت سن الرشد عندما وقعنا على التوكيل. الوالد ترك لنا ورث قطعة أرض مساحتها كبيرة، باعها بمبلغ ما يقارب 2 مليون، ولم يعلمنا بالمبلغ الحقيقي. طبعا ذكرت قصة طويلة، وذكرت بأن يعني الأخ هذا متسلط عليهم الآن، وتقول: ما ندري ما نفعل، القضاء ما ينصفنا لأنه ما عندنا شيء يثبت، نحن وقعنا على التوكيل ولو رفعنا القضاء ما في شيء يثبت. الشيء الآخر تقول: نخاف من القطيعة، خاصة الأخ يعني ذكرت بأنه عنده شيء من التسلط، تقول: وضعنا مزري جدا ولا أحد يساعدنا. أختي حنان من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يرزقكم من واسع فضلكم، ما دام ما عندكم ما يثبت هذا الأمر أعانكم الله، من ناحية القضاء لن تستفيدوا، يبقى قضية الأخ هذا يخوف بالله ويذكر بالله ويبين له حقكم عليه، يعني حتى لو لم يكن هناك تركة فإن الواجب عليه أن يراعي أخواته، الواجب عليه أن ينفق على أخواته اللي ذكرت الوضع المزري والحالة المؤسفة. ولذلك ما في سبيل إلا أنكم تذكرون بالله، تخوفون بالله، تذكرون بوقوفه بين يدي الله، تذكرون بأن هذا المال يعني من التراب وإلى التراب، هذا المال إما أن يتركك وإما أن تتركه. يعيش الإنسان هذه الفترة ظالم، يعني هل يتصور إنسان يؤمن بالله اليوم الآخر أنه يبقى في دائرة الظلم طوال حياته؟ غير معقول. جيبوا لأحد من أقاربكم يذكر بالله خوفه، إمام المسجد مثلا، صديق له يذكر بهذا الشيء، كون والله أعطاه الله قوة وقدرة على أنه يستولي على هذا المال وعلى هذه التركة، هل يعني الآن ما وقع في يده حلال؟ ما يعني أنه خلاص مدام قادر أنه يبطش ويأخذ وكذا أنه والله خلاص أصبح حلال في يده، نسأل الله العافية والسلامة، هذا كله حرام، ويغذي زوجته وأولاده من الحرام، ويعيش في حرام، وينام في حرام، ويصحى في حرام، يتق الله ويخاف الله. ولذلك يعني الظالم الله عز وجل من سنن الكونية يعجل له العقوبة وليس بالضرورة العقوبة حريق ولا خسارة ولا موت، قد يكون سلب الإيمان، قسوة القلب والعياذ بالله. ما لكم إلا هذا يا أختي الفاضلة. حمد الدرمكي من أبو ظبي يقول: عندي أبناء من زوجتي الأولى وهي مطلقة وأبناؤها كبار، وعندي أبناء صغار من زوجة الثانية، هل يحق لي الوصية لهم بالبيت الذي هم فيه مع أمهم وهو ما يعادل ثلث ما أملك؟ أخوي حمد الدرمكي من أبو ظبي، بالنسبة لي لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يأذن الورثة، بقية الورثة. فالإنسان ما يوصي للورثة، لا وصية لوارث، أولادك هؤلاء كلهم يرثونك، فما في ما توصي لهم بشيء، لا توصي لا لزوجتك ولا لأولادك، لأن هؤلاء هم الذين يرثونك. لكن ممكن الآن أنك تهب أولادك جميعا هبة، تعطي كل واحد يعني قطعة أرض أو شقة أو مثلا يعني مما تملك مثلا، هذا يسمى هبة في الحياة، وتكون مقبوضة وتنفذ ولله الحمد، منجزة ومقبوضة، ويعني تكون هذا من باب أيضا أنك يعني تساعد أولادك وكذا. أما أنك توصي بعد الوفاة خاصة من الزوجة الثانية، أولاد الأولى طبيعي لن يقبلوا في الغالب، يعني في الغالب، وبعض الناس قد يكون سمح، قد يكون يعني لين، ما عنده مشكلة. فيا أخي الفاضل لا تفعل، لأن هذا يحرك عرق الحسد، هذا يحرك عرق الحقد والكراهية، لا تفعل هذا. وبعدين ما تستفيد، يعني بعد الوفاة المحكمة ستقول وين بقية الورثة، تأذنون ولا لا؟ ها، فهنا تحصل مشكلة، يمكن يحقد عليك الأولاد بعد وفاتك وأنت يعني في سلام وفي خير، لا تفعل هذا. لكن ممكن تهبهم في الحياة، بارك الله فيك. باسم أحمد من اليمن يقول: يوجد عندنا بعض الشباب يكذبون في عذاب القبر، يريد جواب. باسم بارك الله فيك، أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لي القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، قد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة، وحكي الإجماع على هذا، على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والدليل على ذلك في آيات كثيرة جاءت، منها قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جماهير أهل التفسير قالوا بأن هذا في العذاب الأول، عذاب القبر، هذا في القبر، والأحاديث متضافرة في التأكيد على أن القبر إما يعني نعيم وإما عذاب. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، في لفظ لا يستبرئ، وفي لفظ لا يستتر من بوله. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا نحن في الصلاة ماذا نقول في آخر التحيات قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أول شيء قال من عذاب القبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت، ولذلك هؤلاء الشباب عليهم أن يتقوا الله وأن يقفوا مسلمين لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما الذي ينفعهم يعني هذا الإنكار؟ ما الذي ينفعهم؟ يعني هل الآن هل يؤمنون بالجنة والنار؟ فإذا قالوا نعم، يعني من أين يعني من أين لهم ذلك؟ أليس في القرآن والسنة ذكر الجنة والنار؟ طيب في القرآن والسنة ذكر عذاب القبر، ما الذي يفرق هذا عنها؟ يعني هم خايفين في القبر أنهم ما يعذبون، طيب يوم القيامة؟ هذا التكذيب قد يقودهم العياذ بالله إلى نار حامية، نسأل الله العافية والسلام، وعليهم أن لا يصغوا لهؤلاء الملبسين المشككين الطاعنين على دين الإسلام، ينتبهون يحذرون، الدين هذا جوهرة ثمينة، ما يجوز الإنسان يعرضه لمثل هذه الأشياء. أعظم نعمة أن الله يوفق العبد للإسلام والإيمان، جوهرة ثمينة، كيف الإنسان يعرضه للشبهات ولمثل هذه التلبيسات؟ يحمد الله، هذه نعمة الله عز وجل أعطانا الإسلام من دون تعب، من دون عناء، من دون مشقة، ولدنا على هذه الفطرة العظيمة، كيف يسمح الإنسان أنه يقرأ قراءات مغلوطة ولا يستمع إلى أناس يطعنون في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا لهذا، بارك الله في الجميع. عائشة من عمان تقول: والدي يعاني من انتفاخ في البطن من سنوات، ويعاني من ضيق في كل الوقت، وما في بركة في فلوسه على طول تخلص، ما السبب؟ عائشة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعافي الوالد وأن يمن عليه بالشفاء. أخت الفاضلة بارك الله فيك، إما أن يكون أشياء طبيعية وإما أن يكون أشياء غير طبيعية. أشياء طبيعية مرض عضوي عنده، قد يكون عنده القولون مثلا، انتفاخ في البطن عنده القولون، يراجع الطبيب. قد يكون عنده مشاكل في المعدة، يراجع الطبيب. قد يكون عنده مثل ما يقولون لخبطة في الأكل مثلا تسبب انتفاخ. أنا قصدي أن أول ما نركز على الأشياء الطبيعية، قضية الرزق والبركة قد يعني كسول مثلا، أنا أفترض هذا يعني، سامحيني أفترض، ما يشتغل، ما يفكر مثلا في التجارة، مركز على شيء وهذا الباب سده الله عليه ويترك أبواب أخرى مثلا، هذه أشياء طبيعية ناقش الوالد فيها، وإذا يشوفني ويتابعني أنا أقول له الكلام هذا. أشياء غير طبيعية لا، أعضاءه طيبة سليمة، التحاليل ممتازة، الأشعة ما أظهرت شيء، صحته طيبة، لكن عند الانتفاخ يرقي نفسه، الرقية طيبة، الرقية نافعة ولله الحمد والمنه، يضع يده على بطنه ويقرأ الفاتح وقل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، قلاص ميها وينفث فيه، يقرأ الفاتحة وينفث ويشربه، ولو يصير من زمزم بعد أطيب وأحسن زين. إذا جاء عند النوم يفتح يديه ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس 3 مرات كل سورة، وينفث ويمسح جسمه، يعتني بالأكل الصحي أيضا. بالنسبة لأبواب الرزق يعني أيضا يرقي نفسه ويسأل الله عز وجل، يكثر من الاستغفار، قل أستغفر الله أستغفر، يكثر من الاستغفار، يتصدق حتى لو ما كان عنده إلا القليل، ريال يكفي يوميا إذا ما كان عنده قدرة، يتصدق، يبر والديه، لأن بر الوالدين وصلة الرحم سبب من أسباب البركة سبحان الله العظيم، يحرص على نفع الآخرين، يحرص على قراءة القرآن، قراءة القرآن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، يقول يدعو الله عز وجل ويؤمن بالقدر قبل ذلك، بأن الله عز وجل هذا تقديره، ولو شاء ربك جل وعلا أو ربك جل وعلا لجعله من الأغنياء في لحظة، ها، فلذلك لله حكمة في ذلك، حكمة، فيؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء ويسلك المسالك الشرعية. بارك الله فيك. أم خالد من دبي تقول: صديقتي تضع أظافر اصطناعية دائما فوق أظافرها من شهور، ملتصقة بالأظافر بشكل دائم، وذلك بغرض التجمل، وعندما أخبرتها بأن هذا لا يجوز لأن الوضوء لا يصح بدون وصول الماء للظفر، قالت في خلاف بين العلماء، يعني تسأل الأخت أم خالد تريد نصيحة. أختي أم خالد بارك الله فيك، أولا يعني إن شاء الله أنت على أجر وعلى خير، كونك يعني تنصحين وتعظين وتذكرين، وهذه نعمة من نعم الله، والله تعالى يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. المسألة الثانية فيما يخص الأخت الفاضلة، يعني تركيب الأظافر الاصطناعية إذا كان بشكل مؤقت أو للزوج لحاجة معينة، بعض العلماء يرخص فيها، يمكن أشكل عليها من هذا الباب، بعض العلماء يرخص فيها وبعض العلماء يمنع، لأن المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى مطالب بأنه يلتزم بسنن الفطرة، ومن سنن الفطرة عدم إطالة الأظافر، وإنما تقص كلما طالت. الأمر الآخر، جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة كلها يقولون بأن الأظافر من اليد، وأن من البشرة، وأنه لا يصح الوضوء إلا بأن يصل الماء إلى الأظافر، لا يصح الوضوء إلا أن يصل الماء إلى الأظافر الأصلية يعني. فكيف الآن تأتي تقول في خلاف، وهل كل خلاف معتبر؟ يعني هل كل خلاف معتبر؟ في ناس أحلوا ما حرم الله عز وجل، وفي ناس حرموا ما أحل الله، نقول معهم حق خلاف؟ هذا مو بصحيح الكلام هذا، فما يصلح أن نقول والله في المسألة خلاف. لو كل مسألة رحنا للخلاف الضعيف الشاذ مثلا ما بقي دين. فلذلك أخت الفاضل، أنت أديت الذي عليك، بقي الأمر عندها، علي أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأنها على خطر، هذه متعلقة بعبادة، متعلقة بأعظم ركن من أركان الصلاة والإسلام وهي الصلاة، فيعني تزيلها وتغسل اليد، تغسل اليد. أما قضية والله في خلاف من يقول بأن هذا في حكم المنفصل، هذا كلام يعني لا قيمة له ولا يجري على القواعد الشرعية، لا قيمة له إذا انفصل الظفر، فصل الظفر خلاص لا قيمة له الأول إذا فعلا الآن تكسر الظفر وركبت ظفر اصطناعي ثابت، نعم نقول يأخذ البدل حكم المبدل. أما قضية للزينة فقط لا، عموما أديت الذي عليك، بقي عليه هي أن تتق الله وأن تحرص على صلاتها، وذلك بمعرفة شروط صحة الوضوء. أم فاتن من السعودية تقول: أنا امرأة متزوجة وعندي أولاد وبنات ولله الحمد، زوجي تقول دائما يتكلم على إخواني ويحاول يكره عيالي في خوالهم، وأنا كرهته من تصرفاته مع إخواني. السؤال إذا يعني دعاني إلى الفراش أرفض؟ تقول أنا تعبت من المشاكل. أختي أم فاتن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الزوج لا شك بأنه أخطأ خطأ كبير حينما حاول أن يوغر صدر أولادك على خوالهم، لا شك بأن هذا تصرف سيء وخلق لا يليق بالمسلم، ما يليق بالمسلم أن يكره عياله بخوالهم ولا بعمامهم ولا بأي يعني طرف آخر. المسألة الثانية، إذا كان زوجك عنده مشكلة مع إخوانك يعني ما ينبغي أن يخلط الأوراق، وما ينبغي أنه يفقد تصرفه الصحيح ويروح يعني يكره عياله بخوالهم، ما يمكن، هذا الرحم ما يجوز ويحرم عليه ذلك. وإنما مشكلته مع إخوانك يحلها بينهم، وإذا ما انحلت ليسوا من أرحامه حتى والله يجب أن يصلهم، ولا يجب عليهم أن يصلونه، هم من أرحامه، عيالك هم اللي خوالهم أرحامهم. المسألة الثالثة أخت الفاضلة، أنت يعني خذي دور يعني المرأة الناصحة المذكرة، قولي لا اتق الله وخاف الله، بناتك هذول وعيالك بيكبرون وبيعرفون أنك أخطأت في حقهم خطأ كبير، وبيكتشفون أشياء أنت يعني ستقف متقزم أمامهم، غدا يكبرون ويعرفون بأنك غلطان، لأن هذا ما يتصرف إنسان يعني متزن، هذا كلام ما يصلح ولا يجوز لك. مشكلتك مع أخوي فلان حلها بينك بعيد عن البيت وبعيد عن خلط الأوراق، وش تستفيد الآن لما تكره عيالك بخوالهم؟ وش تستفيد؟ ما استفدت شيء، فقط يعني يتركونهم، بالعكس أنت الآن أسهمت في معصية عظيمة، في معصية عظيمة. يبقى مسألة أخت الفاضل اللي سألتي عنها وأدي حقه، حاولي أنت أيضا لا تخلطين الأوراق، وحاولي أنك يعني تمتلكين تصرفاتك، هذا شيء وهذا شيء. تقولين والله أنا كرهت مرة واحدة، لك الحق تطلبين الطلاق ولا الخلع، بس أعتقد المسألة ما تصل إلى طلب الطلاق والخلع، المسألة ممكن تحل، تذكر زوجك تذكرينه وتخوفينه بالله، وقولي له هذا غلط، هذا ستندم عليه الكلام وهذا تصرف، وعطيه حقا اللي الله عز وجل أمرك به. أم سالم من الشارقة تقول: عندي ولد من الاحتياجات الخاصة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الدولة تعطيه راتب شهري، بعض الأوقات يزيد من راتبه، هل يجوز أن نصرف على أخوانه منه علما أني لا أخذ شيء لنفسي فقط لإخوانه؟ أم سالم بارك الله فيك، الأصل أن هذا الراتب الذي يصرف لهذا الولد الذي من ذوي الاحتياجات الخاصة هذا له خاصة تصرفين عليه على ضرورياته وحاجياته، وما فضل وزاد تحفظين له، لأنك أنت أمينة وأنت اللي توليت أمره، تحفظين هذا له بارك الله فيك، ولا تصرفين على إخوانه إلا في حالة الضرورة، وتنوين أنك أنت اللي تأخذين، لأن أنت لك الحق أن تأخذي من مالي، لكن ما في حاجة وبقية إخوانه الحمد لله أبوهم يصرف عليهم وكذا، لا، احفظي له في حساب ويكون هذا له، حتى إذا بلغ هذا المال النصاب تزكينه سنويا بارك الله فيك، إذا ما بلغ النصاب ما عليك فيه زكاة. أبو وائل من الشارقة يقول: أنا أقرأ سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة في يوم وآل عمران في يوم، بعد صلاة الصبح ويوم الجمعة أقرأ الكهف والسجدة والدخان وياسين والرحمن والواقع والحديد والحشر والملك، ومداوم على هذا من أكثر من سنة، هل في ذلك بدعة؟ أبو وائل بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح أن عندك ما شاء الله نشاط ورغبة في قراءة القرآن، لكنك ملخبط أمورك. ليش ملخبط يا أبو وائل؟ يعني ليش الآن توظف السور هذه بعد كل صبح وتترك غيرها؟ ألا أدلك ما على ما هو خير؟ ألا أدلك على ما هو أنفع؟ ها؟ أكيد تقول نعم. اختم القرآن، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، اجعل لك ورد يومي يوميا. الآن اللهم بارك تقرأ سورة البقرة، إذن أنت تقرأ ثلاث أجزاء إلا قليل، تقرأ آل عمران إذن تقرأ جزئين وشيء أو جزء وكذا. احرص بارك الله فيك على أن تقرأ يوميا ثلاث أجزاء. تدري يا أبو وائل إذا قرأت يوميا ثلاث أجزاء تختم القرآن في 10 أيام، ها؟ تعلم ذلك؟ أفضل لك من أنك تجيب مثلا سورة الرحمن في يوم، سورة ياسين في يوم، ما في دليل، ما عندنا دليل. فلذلك أنا أدل يعني أنا أنصحك بما هو الأفضل والأكمل والأحسن لك، أنك تختم القرآن ما دام عندك النشاط والرغبة. يعني الآن إذا قرأت يوميا ثلاث أجزاء في 10 أيام، إذا قرأت 5 أجزاء اللهم بارك، يعني كل ما زدت، إذا قرأت 10 أجزاء في اليوم ختمت في 3 أيام، وممكن تقرأ 10 أجزاء في اليوم ممكن، لكن خلي 3 أجزاء تختم في 10 أيام اللهم بارك. ولو قرأت يوميا جزء ختمت في شهر، فالله يحفظك ويبارك فيك. أنا أنصح تترك هذا الأمر وتحرص على ختم القرآن بمثل هذه الطريقة، إلا في الأوقات التي يشرع فيها قراءة بعض السور، مثل في الليل تقرأ تبارك، تقرأ الإسراء، تقرأ مثلا بعض السور يعني اللي جاءت وسبق أن نبهنا عليها كثيرا. أم عمران الزرعوني الشارقة تقول أنا أم لثلاث بنات، ولما يحضر الخاطب لخطبتهم تتم النظرة الشرعية، وبعد يأتي الرفض من قبل الخاطب ومن أهله، وليس هذا الأمر مرة أو مرتين بل فوق 10 مرات. تقول يعني ما السبب في هذا؟ أختي أم عمران بارك الله فيك وبارك الله في بناتك وعيالك، صلى الله تعالى أن يرزقهن الأزواج الصالحين. أختي الفاضل، أولا كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، الحياة والموت والغنى والفقر والزواج وعدم الزواج والعقم والولادة، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقدير. يعني ثقي بربك، آمني بالقدر وارضي بالقضاء، هذه مسألة مهمة جدا. لا يجوز للمسلم أنه يعني أن تغيب عنه مثل هذه المسألة، هذه عقيدة المسلم، أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني طبيعي، لست الوحيدة في هذا العالم، في نساء 20 و30 مرة جمال وما شاء الله اللهم بارك وثقافة وفهم ما يقدر الله، يجي الخاطب يرجع ويرزقها الله عز وجل في النهاية، ترزق في النهاية اللهم بارك، يجيها نصيبة. ليش؟ لأن الله قدر أن هذه تتزوج فلان، وما تدرين هذا الزوج لعله في بلد بعيد، لعله في الشارع اللي وراكم، ما تدري. الله الآن بعض الأزواج، بعض الأزواج يقول سبحان الله كيف جمعني بهذه الزوجة، بيني وبينها مسافات، وبعض النساء تقول سبحان الله كيف جمعني الله بهذا الزوج، لأن قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، هذا ما يمنع يا أختي الفاضلة أنك مثلا تقرأين على بناتك، قرؤون على أنفسهم، الرقية نافعة من كل شيء ولله الحمد، سواء من شيء واقع أو متوقع أو من شيء لم يقع. فاقرأ الفاتحة، اقرأي القواقل الأخيرة، اقرأوا في البيت سورة البقرة، وأكيد تقرأون سورة البقرة، سورة البقرة للبيت، تحصيل للبيت. مسألة أخرى الاستغفار، نعمة ترى الاستغفار، نعمة من نعم الله عز وجل. الاستغفار فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات ما يدركها كثير من الناس، وهو يتنعم بها في الحياة وهو ما يدركها، سبحان الله. هذا الاستغفار فضله عظيم، ولذلك جميع الأنبياء جاءوا بالاستغفار والله أمر به سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى الصدقة، تصدق، خلي بناتك يتصدقون إذا كان عندهم شيء، والله لو درهم واحد يوميا، ترى هذه أثر، الصدقة لها أثر عظيم. ها؟ الشيء الآخر لا تكرهون. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أكيد أنت عمران تعرفين اللي حولك من جماعتكم، عائلتكم، صديقاتكم، من الناس. بعض الحريم حرصت على أن تتزوج بشخص، سبحان الله، هذا الشخص اللي علقت آمال ها ورسمت يعني أشياء وردية مثل ما يقولون، أصبح شخص سبب لها تعاسة في حياته، عاشت جحيم معه، وهي كانت تعتقد بأنها يعني ستعيش نعيم، فعاشت في جحيم. فلا تكرهون، لأن الله عز وجل اختيار للعبد، إذا اختار للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. الله عز وجل هو العلام، هو العليم، الله عز وجل هو الذي بيده الأمور سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يمن على بناتك إن شاء الله بالأزواج الصالحين، وأسأل الله تعالى أن يمن على كل امرأة بالزوج الصالح، على كل بنت بالزوج الصالح. أبو جمال من فرنسا يقول: لدي في المنزل اشتراك الإنترنت، وأنا الذي أدفع ثمن الاشتراك كل شهر، هل علي مسؤولية بما يفعله الناس مع هواتفهم وأجهزتهم؟ أبو جمال بارك الله فيك، يعني بالنسبة لشبكة الإنترنت اللي في البيت، والذي يقوم الأب مثلا أو الأخ أو المسؤول عن البيت بدفعها، يجب عليه أن ينبه الجميع بأنه لا يأذن باستعمال هذه الشبكة بشيء حرمه الله عز وجل، ويخبرهم بذلك، وبهذا تبرأ الذمة. فإذا هم استعملوه استعمال مغلوط أو محرم أو آثم، الإثم عليهم وليس عليك. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول: عندما توفي أبي قررنا توزيع الميراث حسب الفريضة الشرعية، حصتنا أنا وأخواتي من المال، إحنا ثنتين بنات وأمي وأخوة الأربعة، قررنا جمع المال وتشغيله في التجارة، والحمد لله زاد الخير، وأخواتي قاموا بشراء عقارات تسوى بالملايين، وسجلوا العقارات بأسمائهم الأربعة، أنا وأختي وأمي لم يسجلون معهم من 20 سنة، ولم أرى منهم حتى نسبة من المال الذي اشتغلوا فيه في التجارة، والآن لنا رب كريم يأخذ حقنا. تقول: ما العمل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل، يشابه حالتكم. لا شك بأن هؤلاء الأولاد يجب أن تصلهم هذه الرسالة وهذا الصوت، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن لا يفرحوا بأن والله خواتهم ما يطالبون ولا يسألون، وهم يعني مبسوطين في هذه الأموال ويتنعمون. لا، هذا ظلم. والله عز وجل لا يحب الظالمين، عليه من يتقوا الله وأن يخافوا الله. وممكن أنتم تبعثون لهم يعني رسالة مكتوبة أو مشافهة، أو تبعثون شخص لهم تقول لهم: هذه أموالنا، نحن شركاء معكم، ويجب عليهم أن يقسموا هذا المال بينكم بما في ذلك الأرباح اللي جنوها، هذه أموال للجميع، هذه تركة للجميع، فلا يجوز لهم أن ينفردوا بهذا المال. تقولين: حسبي الله ونعم الوكيل. أعان الله كل ظالم يتحسب عليه المظلوم. والله إخوانك مساكين هؤلاء، لما يقول الشخص حسبي الله ونعم الوكيل، ما معناه؟ يعني حسبي كافيني الله عز وجل، الله يكفيني شرهم ويكفيني ظلمهم، هذا هو المعنى. ونعم الوكيل، ليس هناك أعظم من أن يوكل العبد ربه جل وعلا في أخذ حقه. هذه رسالة لكل ظالم، لكل إنسان يقهر الضعفاء والأيتام والنساء وتسلط عليهم بمثل هذه الطريقة. يعني لابد أن يعلم بأن الله عز وجل حكم العدل، وأن من سننه الكونية تعجيل العقوبة له في الدنيا قبل يوم القيامة. أم ندى من السعودية النماص تقول: أنا عيالي ما يسمعون كلامي، يسهرون وما يصحون للصلاة، ويتعبوني كثير، أعصب عليهم، أهاوشهم، أندم بعدين، ما النصيحة؟ أم ندى بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية، احرصي عليهم، لا تيأسين، ادعي لهم في صلاتك، ادعي لهم خارج صلاتك، نبهيهم، قولي لهم الصلاة يا عيالي، قولي لهم هذه أعظم فريضة بعد الشهادتين أمر الله عز وجل بها، وما يجوز للإنسان أن يفوتها هكذا متعمدا حتى يخرج وقتها. قولي لهم صلوا في البيت، ما يخالف، قولي لهم صلوا في البيت خلاص، أهم شيء يقيمون الصلاة في الوقت، وبعدين شجعيهم على المسجد مع الدعاء، لكن انتبهي ان تدعي عليهم، لا ادعي لهم الله يهديكم، الله يصلحكم، ها، وذكريهم وخوفيهم بالله، وقولي لهم الدنيا هذه ترى ما أحد مخلد فيها، ولا أحد ضامن أن يبقى آخر العمر أو آخر الدهر، ما يدري الإنسان متى يعني يقبض الله روحه. قولي: أنا خايف عليكم من النار وغضب الجبار، قولي لهم هالكلام هذا، لعل الله عز وجل أن يوقظ قلوبهم. أم شعيب من اليمن بارك الله فيها تقول: تقول متزوجة لإخوان، إخواني هؤلاء خلوني أوقع على تنازل البيت وأنا مش موافقة، لأن خواتي تنازلوا وقالوا لي خواتك تنازلوا فأنت لازم تتنازلين، وتنازلوا دون أخذ أي نصيب من البيت. بعد مرور السنين سنين كثيرة أعطاني أخي فلوس وقال لي هذه فلوسك حق التنازل، يا شيخ هل يجوز أخذ هذه الفلوس؟ هل هي حلال أم حرام؟ زمن أنا كنت بحاجة لهذه الفلوس، الآن ليس لي بها حاجة. أم شعيب بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن هناك فرق بينك وبين إخوة حنان أظن من ليبيا قبل قليل، اللي سألتني من ليبيا وسألوني أيضا قبل قليل، يعني مجموعة أو سؤالين من ليبيا، سبحان الله كله يتعلق بالإرث. أختي الفاضلة أم شعيب، يظهر والله أعلم أن أخوانك أيقظ الله قلوبهم وصحى ضميرهم، صحى ضميرهم في وقت متأخر، ويظهر والله أعلم يريدون يصححون هذا الغلط اللي أجبروكم على التنازل وبالقوة وبالمخادعة، والله خواتك كلهم تنازلوا وأنت ما كنت راضية، خذي هذا مالك حلال لك، لأنك أنت ما أسقطتي باختيارك وبرضاك وإنما أكرهتي على ذلك، فهذا المال حلال عليك حتى لو ما كنت محتاجة، خذيه بارك الله فيك. ياسر من السعودية يقول أنا صديقي سوى جروب، يعني مجموعة طبعا، وجمع طلاب الدفعة وأنا ساعدت بإدخالهم في المجموعة، الطلاب يقومون بإرسال حل الاختبارات ويقولون هذه مساعدة مو غش، نبغى نحاول نبعدهم عن الغش لكن ما ندري كيف، مع العلم تكلم أحد الطلاب قبل وكلهم عصبوا عليه حتى خرج من المجموعة، أنا جيت أنصحهم قال لي أحدهم بيقومون عليك وتكلمون فيك، هل نؤثم لأننا جمعناهم؟ أنا خايف جدا، وهل أنصحهم أم أخرج من المجموعة بهدوء؟ ياسر بارك الله فيك، بالنسبة لك الآن أمامك خطوات، الخطوة الأولى النصيحة، ولا تخاف، انصحهم لله وقول لهم هذا الكلام غير صحيح، هذه ليست مساعدة، هذا غش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، وقول لهم يا إخواني أنا خايف عليكم والله، إحنا ما سوينا المجموعة هذه إلا لنستفيد من بعض، لكن أن نأتي بأسئلة وهذه الأسئلة هي يعني تسرق أو شيء وتوزع، هذا حرام ولا يجوز وهذا غش، وإنسان وهذا سيؤثر على راتبه بعدين إذا 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 توظف بهذه الشهادة، إذا والله استجابوا الحمد لله، ما استجابوا يجب عليك أن تنسحب من هذه المجموعة، وهذا أقل شيء يمكن تسويه في قضية إنكار مثل هذا المنكر، ولا يجوز أن تبقى تحت والله ضغط والله بيزعلون عليك ولا بيزعلون عليك، أهم شيء رضا الله عز وجل، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه عليه الناس، وكونك أنت اللي جمعتهم وجبتهم ما كنت أنت جمعتهم لهذا الهدف، أنت جمعتهم لخير لكن هم اللي أخطأوا، أنت ما عليك شيء، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم صالح من السعودية تسأل تقول سمعتك تقول بأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الليل سردا بخمس وسبع وتسع، ثم كان يتشهد بالركعة الأخيرة منها إلا التاسعة، وكان يتشهد في الثامن والتاسعة، هل فهمي لهذا السؤال يعني هل هذا فهمي سؤالي، هل الأخيرة هي الوتر التي يقرأ بها سورة الإخلاص ولا بعد السرد آتي بالوتر؟ أختي أم صالح بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك، الجواب نعم، هذه الأخيرة هي الوتر، لما صلى الآن ثمان ركعات وجلس تشهد قام وأتى بركعة تاسعة هذه الوتر، فإذا صليتيها خلاص ما تأتين بركعة بعد الوتر، بارك الله فيك. أم عبد الله من البحرين تقول أنا متزوجة في بلد غير بلدي من رجل غريب عن أهلي، ولدي عم أخو أبي بنفس البلد الذي أنا متزوجة فيه، لكن يا شيخ مقاطعني لأسباب عائلية، وأنا حاولت معه كم مرة بالزيارة بالاتصال لكنه يرفض، وزوجي يلومني يقول ليش أنت قاطعة الأرحام، هل علي ذنب؟ عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لزوجي قولي لا أنا ماني قاطع رحمي، هو اللي قاطعه، وحاولت أتصل عليه أزوره كذا رافض، فأقنعي زوجك حتى لا يظن زوجك بأنك أنت قاطعة للرحم، لأن الأزواج أحيانا يتحسسون من هذا خشية أن يأتي الأولاد على أحد الوالدين إذا كان يعني قاطع للرحم والعياذ بالله، فأفهمي زوجك بأنك أنت غير قاطع للرحم، وقولي له أنت اسعى الآن في أنك تصلح بيننا وبين، هذه مشاكل بيني وبين أهلي، أنا ما لي علاقة، عمي هذا مشاكله مع أخوانه، أنا أحب أني أصله لكن هو رافض، وخلى محضر خير زوجك، قولي له أنت اسعى فيه أنك تعزمه عندك، جيبه قول بنت أخوك عنده يعني موجودة ولا نزوره وتنتهي المشكلة، ما في داعي أنك تطولين المشكلة. إذا والله رفض الإثم عليه والأجر لك، إذا رفض هذا العم وقال لا ما أزور أحد ولا أتصل بأحد ولا كذا، الوزر عليه والإثم عليه، وأنت لك الأجر والثواب والحمد لله. أم إسماعيل من موريتانيا بارك الله فيها تقول: ما حكم أن يقرأ سورة الشرح على ماء ويشرب منه؟ أم إسماعيل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي يعني قراءة أي سورة يعني ليس فقط يعني سورة معينة ويشرب منها مشروع، ما في بأس، فعل هذا السلف الصالح رضي الله عنه، ولكن الأفضل سورة الفاتحة القواقل الأخيرة، هذا اللي أعرفه من يعني من فهمهم، من فهم السلف الصالح، فلا تقيدين سورة معينة، لكن ثبت أن الفاتحة رقية ونافعة، تقرأين في الماء وتشربين، بارك الله فيك. أم فهد من جدة السعودية تقول: أمي أعطتني مبلغ وقالت خلي أمانة عندك، وورثه من أخوها توفي 10,000، صرفت منها مقاضي البيتها ولديها أسور الذهب، الآن أمي معاها زهايمر، ممكن أعطيها المبلغ والذهب تعطيها لأحد ما يعني ممكن تقول لو أعطيتها المبلغ تعطيها لأحد ما تعرف، مرة يا شيخ ما تعرف، هل أقسم على إخوتي وأبيع الأسورة؟ أم فهد بارك الله فيك، الجواب لا، هذا المبلغ اللي أنت مسؤولة عنه الآن والذي هو ملك للوالدة ما يحق لك تتصرفين فيه إلا لمصلحة الوالدة، الأشياء اللي تحتاجها الضرورية والحاجية، وتقولين لي معها زهايمر، تحتاج أدوية، تحتاج أشياء كثيرة، تعرفين أنت اللي في زهايمر يحتاج أشياء كثيرة، فما يتعلق بدورة المياه، ما يتعلق بالنظافة، ما يتعلق بكذا، فهذا تصرفين على الوالدة ما توزعين لحد، إذا قدر الله بعد عمر طويل للوالدة وتوفيت نعم يصبح تركة توزعينه على إخوانك وأخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين. أم داليا من كندا تقول: أنا متزوجة من 18 سنة، أهل زوجي يتدخلون في حياتنا ويعملون لنا مشاكل، أنا كل مرة أصبر على بلواهم لكن صبري نفذ ولم أعد أتحمل أذاهم لي ولبيتي، آخر مشكلة معهم قبل سنة قررت أقاطعهم ولم أتحدث معهم لأني يعني تجرعت منهم ومن مشاكلهم، ومع أني أعيش الآن في كندا ومع ذلك لم أتخلص من مشاكل، هل أنا من قاطعين صلة الرحم مع أني لم أمنع زوجي عنهم؟ أم داليا بارك الله فيك، الجواب لا، أنت لست قاطع رحم لأنه ليسوا من أرحامك، هؤلاء ليسوا من أرحامك، أهل زوجك ليسوا من أرحامك، صحيح تصلينهم تقدير لزوجك لأن في سبب، اللي عرفك عليهم وأوصلك بهم زوجك، فتقدير لهم محبة، لكن إذا كان منهم أذية وضرر لا ما فيها شيء، أهم شيء أنك ما تقول لزوجك قاطع أهلك أو لأولادك قاطع أهل مثلا أعمامكم أو عماتكم مثلا، لا هذا ما يجوز، هذا حرام. أما ما يتعلق بك لا بالعكس، يعني قد يكون يتأكد في حقك الابتعاد عنهم ما دام أنه مصدر شر وقلق بالنسبة لك، ما بينك وبينهم صلة يعني صلة رحم، إلا هالزوج اللي صار سبب من الأسباب وأولادك، فأنت لا ما عليك شيء، لكن حاول تذكرينهم بالله، تخوفينهم بالله، تقول اتقوا الله، يعني الأذية هذه يعني تعود على الإنسان قبل أن يتضرر الآخرين، يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضاره الله، اللي يضر الناس الله عز وجل يسلط عليه عقوبة من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري، من حيث لا يتوقع، فذكريه عسى أن الله عز وجل يفتح على قلوب، إن ما استفاد يعني إن ما استجابوا لك الحق الكامل في مقاطعتهم. أم فراس من الكويت بارك الله فيها تقول: عندنا كتب قرآن قديمة وموزقة وكتب تفسير أيضا من المدارس قديمة، كيف أتصرف فيها؟ أختي أم فراس بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المصاحف الممزقة وهذه الكتب التي فيها تفسير، يعني إما أن تسلمونها لوزارة الشؤون الإسلامية أو دائرة الأوقاف مثلا أو الجهة الشرعية، لأن أنا أسمع أن بعض الجهات عندهم ما يسمى بالترميم، ترميم المصاحف وإعادتها وتغليفها من جديد والانتفاع بها، أو بعثها بعد إصلاح الأوراق إلى دول أخرى تعاني من شح في المصاحف. تقول لا، ممزقة بحيث ما يمكن الاستفادة منها، بالخيار إما أن تذهب إلى الصحراء وتدفنينها في مكان عميق جدا وهذا يصعب عليك، أو تحرقينها بحيث أنها تجعل رمادا، وأيضا تحاولي أن تخفي كل أثر لأحرف القرآن مثلا، أو يعني مثل ما قال بعض الفقهاء ترمى في البحر، وهذا أعتقد أنه قد يعني البحر يعني يدفع هذه المصاحف إلى الساحل وقد يعني يحصل يعني امتهان. فأفضل شيء عندك طريقتين، إما الدفن وإما الحرق، وأعتقد بأن الحرق الآن هو الأسلم. في شيء ثالث، يعني طريقة ثالثة جديدة، المكائن هذه اللي تقصص الورق، ممكن تعدم الورق إعدام كامل بحيث لا يبقى أثر، ممكن تستخدم من هذا. وأنصحك الخطوة الأولى تودينها للجهة الشرعية أو الجمعيات، مثلا في جمعيات خيرية أيضا عندهم ما شاء الله عناية في هذا، والحمد لله تكونين قد يعني أبرأتي الذمة. أصول من أبو ظبي بارك الله فيها تقول أهلي اتهموني بالسحر وأنا بريئة يعني من هذه السوالف، مقتنعين تقول 100% أني أنا اللي مسوي السحر، اتهموا بعد زوجي والشغالة اللي عندي، وسبب التأكد أني أنا اللي مسوي السحر أنهم يحلمون أحلام، والأخوة والأخوات يحلمون نفس الحلم، وذكرت بأنه قاطعوها إلى آخر شيء. تقول يعني ما العمل، تقول يعني ذكرت بأن أمي بعد نفس الشيء، يقولون يعني بأن تبرعوا منها، وأيضا والدي شيء من هذا القبيل. أختي أصول من أبوظبي، أنا فهمت مشكلتك، وهؤلاء واضح بأن الشيطان تسلط عليهم، هؤلاء تسلط الشيطان عليهم، ولذلك هؤلاء مساكين الشيطان تسلط عليهم، يأتيهم في المنام يعني يريهم أنك أنت اللي سحرتي وزوجك والخدامة، وصدقون هذا الشيء. هؤلاء علم أن يتقوا الله، متى كانت الأحلام تبنى عليها أحكام، متى، ومتى كان الحلم يعني طريق إلى اتهام أعراض الآخرين وإلى الطعن في كذا وكذا. علم أن يتقوا الله، أنت احتسب الأجر، انصحيهم لله يعني، وقولي لهم إذا أحببتم روح عنياكم المحكمة، المحكمة هي اللي تنصفنا ما دام أنت واثقة من نفسك ولله الحمد والمنة. تقولين والله ما نريد مشاكل، الحمد لله يعني ما في بأس لو سديت الباب بينك وبينهم، قاطعتيهم، صديت شرهم، لكن يجب عليك أنك تدافع عن نفسك، لأن هذه تهمة خطيرة، والله عز وجل أذل للإنسان أن يدافع عن نفسه. قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. تشويش سمعة الناس خطر، ولذلك أنت لو سكتي ممكن الناس يصدقون، فأنت أعطيهم يعني ضعي لهم حد، قولي لهم أنا بتحسب عليكم، أدعو الله عز وجل أن ينصرني عليكم. والشيء الثاني إذا تمادوا قولي لهم أنا وياكم المحكمة، وأنت اللي ابدأي، أنت اللي دافع عن نفسك حتى تسلمين أنت وزوجك. تقولي لا والله أنا زوجي اتفقنا بأننا وكلنا أمرنا لله، الله يعيننا وياكم. من وضع أمره بين يدي الله فمعه الفئة التي لا تغلب، الله عز وجل نصيره بإذن الله. طيب أخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أنصحكم جميعا وأوصيكم باختصار الأسئلة بكتابة السؤال أو الكنية، طبعا بكتابة الاسم عفوا أو الكنية، وأيضا الصبر علينا، لأن كثير من الأخوة يقولون ما أجبت عن الأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة بارك الله فيكم. طيب موعدي معكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.